أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الشرط الأول من شروط تكفير المعين، وهو قيام الحجة. وفصلنا هناك بين قيام الحجة وفهم الحجة في كلام طويل، وقلنا أن تكفير المعين أو اعتبار قيام الحجة هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص. فرب بقعة من الأرض انتشر فيها التوحيد، وأخرى درس فيها العلم، فلا يعذر الأولون ويعذر الآخرون هؤلاء. فمن أكبر الإشكالات حقيقة في أعصارنا الأحكام الإجمالية، هذا لا يعلمه السلف، وإنما التفصيل والتفريق. ولهذا قلنا هذا المبحث وهو تكفير معين لا يكون إلا لعارف متمكن ورع فاهم يحسن التطبيق، وهذا يعلم حقيقة من العلماء. العلماء يستطيعون أن يقيموا هذا الباب. فمعلوم أن باب التكفير وبخاصة تكفير المعين هذا لا يكون إلا لعالم عارف، أقصد بالعالم بمعناه الشمولي، وإنما أقصد طالب علم درس يعلم كل هذه الأشياء، يستطيع بطبيعة الحال أن يحكم إذا تمكن وعلم وعرض هذا على العلماء. وليته لو كان ثم يعني أمور أخرى تضاف إلى هذا من استناده على فتاوى علماء في عصره، أو بأمثلة من كلام المتقدمين عليه كابن تيمية وغيره من العلماء. هذا شيء تحدثنا عليه بتفصيله. وحقيقة المحاضرة السابقة لا بد هي من أهم المحاضرة، ولهذا أنا ألح على إخواني أن يلخصوا هذه المحاضرة أو يفرغوها ويصونوها ويحفظوا كل ما قيل فيها، وبخاصة هذه النقولات التي ذكرناها في المحاضرة السابقة عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره، لأن كثير من علمائنا الأفاضل ينازعون في هذا ويروا التكفير المطلق هكذا. ولا يعذر الإنسان أبدا في بعض القضايا، لابد أن ننبه على مثل هذه الأشياء. هناك شروط أيضا، حديثنا عن شروط تكفير المعين، هناك شروط في الفاعل وهناك شروط في الفعل، وهناك ضابط لإثبات الكفر على المعين. كيف يثبت الكفر أصلا على المعين؟ بأي طريقة يأتي إلينا النقل فنقبل هذا الكلام ونقول هذا كفر بهذا النقل؟ هذه ضوابط. فثم شروط في الفاعل، أن يكون مكلفا، لازم يكون الإنسان هذا مكلف يعني بالغ عاقل، هذا أمر هام. وأن يكون مختار بإرادته، يكون مختار لهذا الفعل. أما المكره ونحو ذلك، والإكراه له ضوابط معروفة، لا مطلق الإكراه هكذا، وإنما إن أكره الإنسان على هذا الفعل وصح إكراهه فحينها أيضا لا يكون هذا مكفرا له حال إتيانه الكفر البواح الظاهر، كما حدث مع بعض الصحابة أكره على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قال النبي إن عادوا فعد، كما جاء في بعض الروايات التي ثبتها البعض وهي ثابتة صحيحة. إذن يكون مكلف، هذا في الفاعل نفسه، الشخص الذي أتى كفرا لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون مكلفا، هذا الرجل لابد أن يكون مكلفا. ثانيا يعني بالغ عاقل. ثانيا أن يكون مختار بإرادته غير مكره. وهناك شروط في الفعل نفسه، أن يكون الفعل نفسه كفرا لا شبهة فيه لا تفصيل فيه، كفر أتى كفر معروف، وهذا يعلم طبعا، لا نذكره في هذه الحلقات لأننا نفصل حالة الدراسة بين المباحث حتى لا يختلط طلبة العلم، كما بينت هذا في أول محاضرة من نواقض الإسلام. وقلنا لا تخلط بين مبحث معرفة الكفر نفسه وبين مبحث تطبيق هذه الكفريات التي عرفت على معينين. هذا مبحث وهذا مبحث، هذا يدرس في مظانه وهذا يدرس في مظانه. فنحن الآن نقول من شروط تكفير المعين، وهي شروط في الفعل، أن يكون الفعل كفرا. طب كيف يكون الفعل كفرا؟ وما هي الأشياء التي تسمى بنواقض الإسلام؟ ليس هذا الدرس هو موضوعه أصلا، هذا يعلم في نواقض الإسلام. التفصيل هناك بين السحر الذي هو كفر والسحر الذي لا يسم صاحبه بالكفر، وبين من لم يكفر الكافر فهو كافر، والتفصيل الذي جاء فيها. فنحن فصلنا هذا في نواقض الإسلام، تراجع هنا نثبت أن هذا الفعل كفر. ثانيا من الشرط هذا اللي هو الشروط في الفعل، أن يكون فعل المكلف أو قوله صريح الدلالة على الكفر. هذا قوله أو كفره الذي فعله ظاهر، ظاهر الكفر، ولا يكون ثمة شبهة فيه. الفرق بين يعني بين هذين الشرطين ظاهر، تنبه، ألا تكون فيه شبهة. الشبهة زي القول بخلق القرآن، عنده شبهة، فقد لا يكفر البعض إذا قال بخلق القرآن، بعض الفقهاء قد لا يكفره للشبهة إلا بعد أن تقوم عليه الحجة وتبين له، ثم النازع يكفر. ده مثال وينازع فيه، هناك أمثلة أخرى. والثاني أن يكون الفعل صريح الدلالة، يعني يكون الفعل هذا صريح الدلالة، يعني لو قال رجل لا صلى الله على من صلى عليه، هكذا لا صلى الله على من صلى عليه، هذا القول محتمل وليس بصريح، هل يعود بالضمير يعني على الرسول أم على الشخص؟ قد يكون إشكال، لابد من أن نتثبت، تبين لنا الأمر حتى لا نحكم عليه بالكفر. أيضا من شروط الفعل أن يكون الدليل الشرعي المكفر لذلك الفعل صريح الدلالة على التكفير، ما يكونش دليل غير ظاهر وحقيقة لها ارتباط هذه بالأولى، يكون الفعل مكفرا لا شبهة فيه. لكن المقصود بالثالثة تبينها في الفعل نفسه، يعني الفعل الذي فعله كفر أو لا، لازم يكون ظاهر الدليل، ظاهر جلي في كون هذا الأمر كفرا، ولا يكون الدليل في شيء من الركاكة، لا، لابد أن يكون هذا الدليل دليل جلي، دليل واضح في كون هذا الفعل أصلا كفرا. تنبه. وإلا ما نهض هذا الدليل ليكون من النواقض أصلا. يبقى لابد أن نثبت الناقض أولا أن هذا الفعل كفر، ثم ابني عليه الأحكام. لازم يكون هذا الفعل في أساسه كفرا، دليله ظاهر جلي في الكفر. هناك من الشروط لابد أن يعني الشروط اللازمة في ثبوت الحكم أصلا على المكلف، يعني يشترط في إثبات فعل المكلف اللي هو الكفر أن يثبت بطريق شرعي صحيح، لا بظن أو بتخريص أو بشك. يبقى لابد أن يكون الإثبات إما بالإقرار أو بالبينة، هذا واضح، بينة واضحة جلية يقر هو بأنه فعل الكفر، أو بينة، أتينا ببينة واضحة على كون هذا الرجل قال كفرا ظاهر، سجل لنفسه شريط يكفر فيه بالله، خلاص علمنا أنه هو بصورته، سجله بصورته، أو علمنا صوته وأقر بهذا، أو شهد عليه الناس، أو إلى آخره. هذا شرط يختص بكيفية إثبات هذا هذا الفعل الكفري. طيب هذه الشروط المعروفة، نريد أن نتحدث على أمر هام أيضا في طيات بحثنا في هذه المسائل، ويتختص بالشروط المعروفة. التكفير بالعموم، تكفير جملة من الناس هكذا، ونحن نتحدث الآن على من ينتسب إلى الإسلام، لا غير، يعني لما أقول البلد الفلانية بلد كافرة وكل من فيها يعني كافر أو كل من فيها من النصارى كفار، ما تقوليش لا يجوز هذا، لأن النصارى قد يكون بعض الناس أسلم أو يكتم إيمانه في بطنه أو في يعني صدره أو نحو ذلك، لا ليس لي إلا الظاهر، وحال محاربتهم خلاص لا أفرق بين هذا وذاك. لكن نحن نتحدث الآن على التكفير بالعموم في المسلمين، يعني يقول كل هذه القرية تسب دين الله سبحانه وتعالى فهم كلهم كفار، هكذا سب الدين كما سوف يأتي هذا إجماع نص العلماء على كفر من فعل هذا. فأقول والله هذه البلد كلها يسبون دين الله سبحانه وتعالى فكلهم كفار، هذا لا صح، هذا غير صحيح. الفئة الفلانية كلها كفار، مفهوم؟ ممكن أنص على بعض من انتسب إلى الفئة، يعني مثلا الفئة العلوية، هؤلاء معروف العلوي يقر بعقيدة ولا يسمى علوي إلا بعقيدة اللي هو يعتقد ألوهية الحاكم أو ألوهية علي الحاكم، هذا إله الأرض وعلي إله السماء أو كما يقول. فأقول العلوية كفار، هذا التكفير العموم يصح. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الإسلام أصلا، ولأن النسبة نفسها كفر، إذا انتسبت إلى العلوية فقد صدق عليك عقيدة العلوية هكذا، إلا أن تبرئ نفسك منها هذا شيء آخر. فنحن عدنا إلى الأصل، فهذا تكفير بالعموم صحيح. إذا الأصل في التكفير بالعموم أنه في عموم المسلمين أنه خطأ، إلا ما دل الدليل على كفر طائفة بعينها للزوم الاسم الخاص عليها وانتساب الناس لها. أما أهل الكتاب فالأمر فيهم يسير لا إشكال عندنا، مفهوم يا إخواني؟ يذكر عن الشيخ محمد بن عبد الله في أول دعوته أنه قال كل الناس كفار إلا من هاجر إلي. فالشيخ لما وصلت إليه هذه المقالة نقل إلى يعني تبرأ منها رحمه الله، تبرأ من هذه المقالة وقال رحمه الله في كلمة شهيرة، قال ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم فهذا بهتان الأعداء، هذا بهتان الأعداء، يعني كذب الأعداء عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال بعد رده على من يقول بأنه يشترط الهجرة إليه لثبوت وصف الإسلام، قال ماذا؟ إنما المراد، يعني نسب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أن من هاجر إليه نسبت له اسم الإسلام وإلا فلا. يقول إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت، ولكن نكفر من أقر بدين الإسلام ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنهم. يقر مسلم، طب في حقيقة الأمر هو يعادي الإسلام ويكره المسلمين ويسعى لخرابهم، هذا ليس بمسلم، كأن لك أن لنا أن نثبت هذا لك أصلا. لماذا؟ لأنه رجل محارب للدين، لا يصلي لا يصوم ليس له شأن بأهل الإسلام، ثم يعادي الإسلام ثم يخرب ديار المسلمين ثم بعد ذلك يحارب الإسلام والمسلمين ثم بعد ذلك يقول أنا من المسلمين، ما شاء الله أي من المسلمين، لا تفعل شيء من الإسلام إلا أنك تنسب نفسك إلى المسلمين، هذا لا، بطبيعة الحال هو الذي يتكلم عليه، هذه الصورة الصحيحة التي يتكلم عليها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. إذن هذا تنبيه أول، تكفير بالعموم ويعني الأمر فيه لابد أن يضبط بضوابط كثيرة. تنبيه آخر، مناط التكليف يكون، تنبه، مناط التكليف يكون بالالتزام التفصيلي، هذه حقيقة زي ما بنقول عندنا في مصر مربط الفرس، أصل النزاع إن شئت أقول. يقول بعض علمائنا أن الانتساب للإسلام أو الانتساب نعم للإسلام يعني أنك تقر بكل ما في دين الله سبحانه وتعالى، فإذا انتسبت للإسلام ثم أتيت شيء من الكفريات مع جهلك بهذا الشيء، أنت الآن أسلمت أو ولدت على الإسلام لكن لم يصل لك لبعدك عن أهل الدعوة والعلم والإسلام، لم يصل لك أن هذا محرم ففعلت، هنا يأتي الخلاف الكبير. فبعض الناس يقول لا، أنت طالما نسبت للإسلام فلا تأتي شركا وإلا كفرت هكذا. وبعض الناس ينازع في هذا فيقول مناط التكليف بالالتزام التفصيلي، يعني لابد أن يصل لي كل دليل على حدة تفصيلا حتى أقر بما فيه. مثال هذا لو أن إنسان أسلم في أوروبا ولا يعلم بحرمة الخمر مثلا، أو رجل، خلينا نقرب المثال عشان يبقى نزاعي بيننا وبين بعض الناس، لو أن إنسان أسلم في بلد من البلاد في ماليزيا مثلا لأن هذا يكثر فيها، أو في الهندي، ثم ذهب إلى قبر فطاف حوله أو دعا أسلم الآن، ثم جاء قالوا له خش هذا القبر ادعو، خلي هذا الولي يدعو لك الله، لأنك إنسان لسه جاي من شركيات الماجوس والهندوس فلا تقوى وحدك، لازم يكون فيه واسطة بينك وبين الله. جل أهل الحجاز وجل علماء الدعوة على كفر هذا فيما أعلم، يعني لو أحد بعض إخواني يعلم خلاف هذا والله يعني ليته يأتي به. هذا الذي أسلم الآن ولا يعلم بأن هذا من الشرك الذي يخرجه من الإسلام، فإذا دعا الله وليوجد عنده من يعلمه هل هذا يكفر؟ عند كثير من علماء نجد يكفر، يخرج عن ملة الإسلام، والظاهر والعلم عند الله أن هذا لا يكفر، أن هذا لا يكفر بالله، وإنما يكون اسمه على رأس علمائه وعلى رأس من علم الحق ثم تبع غيره. بعض الناس يجعل إقرار بالإسلام وهذا مناف لما فعله، فهو لم يسلم على الحقيقة فهو في النار كافر بالله العظيم، لا يعذر بجهله، لكن الصواب أنه يعذر بجهله والله أعلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في خبر حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. تخيل إنسان لا يصوم ولا يصلي ولا يحج، فيش كعبة أصلا، ولا يتصدق. قال وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، لا قرآن. يقول وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. دين الإسلام بالنسبة إليه لا إله إلا الله، حتى ما فيش محمد رسول الله، لا إله إلا الله فقط. وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. انظر، وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. صلة لما سمع هذا الخبر من حذيفة وهو ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلة متعجبا ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. أعرض عنه حذيفة خشي أن يفتن، رددها صلة ثلاثا، ثم أقبل عليه حذيفة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة. طبعا المرجئة يأخذون بهذه النصوص، خلاص يبقى اللي ثبت له الإيمان بلا إله إلا الله هذا حده. وأبو عبيد القاسم بن سلام رد عليهم وبين منشأ الخطأ، لأن الإيمان يا إخواني له حقيقة، له حقيقة، له حقيقة في أول الإسلام، وله حقيقة في انتشار الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واليوم أكملت لكم، وله حقيقة في هذه الأزمان، الأزمان المتأخرة. في بعض فترات الإسلام، فترات الأولى قبل فرضية الصلاة، كان الإسلام هو لا إله إلا الله محمد رسول الله بس، هذا هو، أنت الآن مؤمن قلها مؤمن. طيب في زكاة لم تفرض، فيه صيام بعده، فيه صلاة لا يوجد أي شيء. ما هو الإيمان؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتأتي الآن إلى النصوص المنصبة على هذه الحقبة من الزمان وتنزلها على حقيقة الإيمان عندنا بعد اكتمال الشرائع. يقول أبو عبيد: فلما نزلت الصلاة وجبت عليهم، فإن أنكروها كفروا وسلب عنهم اسم الإيمان. هذا معنى كلام القاسم بن سلام، مفهوم؟ في آخر الأزمان، آخر الأزمان رجل خلاص لم يصل له من الدين إلا لا إله إلا الله، فقالها آمن بها، فماذا؟ فتنجيهم من النار، لا يكون مخلد أبدا في النار. كذلك رجل غير متمكن من الفعل أصلا، لم يقوى على الفعل، هذا اليهودي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ابن صغير، قال: قل لا إله إلا الله أو اشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال اليهودي: أطع أبا القاسم. فقالها، فقال النبي: الحمد لله الذي أنجى بسببي نفسا من النار. ماذا عمل هذا الفتى؟ قال لا إله إلا الله وهو على فراش الموت ومات. فالإيمان بالنسبة إليه لا إله إلا الله، قالها آمن في قلبه بها، عمل بقلبه، لكن فين عمل الجوارح؟ مش موجود عمل الجوارح. ليه؟ لأن هذا الرجل لم يقوى على الفعل أصلا. هل نأخذ هذا الحقيقة ونطبقها على من عاش 60 سنة بين أهل الإسلام ويرى الصلاة والصيام والزكاة والحج وكل هذه الأفعال ثم لا يعمل شيئا، ثم تقول والله ما هو فيه ولد يهودي قال لا إله إلا الله وأقر له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان؟ أنت مرجئ. هذا هو الإرجاء، لأن الحديث وهذا التطبيق في غير محله، مفهوم؟ كذلك تكون خارجي، لو قلت أن الناس في آخر الزمان كفار حتى من قال لا إله إلا الله، ترد خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنتنبه إلى تدرجات حقيقة الإيمان، في أول الإسلام شيء، في اندراس الإسلام شيء، في تمكن الإنسان من العمل ووجوده شيء، ثم بعد ذلك في غير المتمكن نفسه هذا يصبح مؤمن بالله العظيم حتى وإن لم يعمل، لكونه لم يتمكن من العمل أصلا، لم يتمكن من العمل أصلا. نتنبه إلى هذا. إذن هؤلاء الذين يكونون في آخر الزمان حين يدرس الإسلام ويمحى أثره ولا تبقى آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يعلمون من شرع الله شيء، وإنما معهم الإقرار بالتوحيد، هو أصل الدين فقط، لا يقر إلا بهذا، أصل دين الإسلام فقط. فلم يؤاخذهم رب العزة تبارك وتعالى لجهلهم، عدم بلوغ الإسلام الرسالة إليهم، لكن تحققت لهم النجاة بلزومهم أصل هذا الدين. نتنبه لهذا، الإنسان أقر بأصل دين الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمن بالله وبوجوده بربوبيته بألوهيته أسماء وصفه، أقر بكل شيء لله سبحانه وتعالى، ثم وقع في الشرك، ثم وقع في كذا، هذا يختلف. هل يعلم أن هذا شرك أصلا واطلع ويعيش في مكان يصعب عليه أن يدرك أن هذا كفر أو لا، كحال الرجل اللي قلت لكم الآن أسلم في الهند أو في بعض البلاد اللي يسود فيها القبورية ونحو ذلك. فهذا الذي أسلم في الهند ورجل آخر أسلم في مكة ثم يذهب فيعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل نقول له أنت كافر بالله العظيم، كيف هذا؟ من الذي علمك في مكة؟ أم أنك يعني ابتكرت هذا؟ قد يكفر. لماذا؟ لأن أولا لا معين له على هذا، ثانيا أن له أن يأتي بهذا الاعتقاد ابتداء، أن له أن يأتي بهذا الاعتقاد أو اعتقاد ربوبية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أسلم إذن؟ ومن الذي وقف على إسلامه وعلمه التوحيد ونحو ذلك؟ فقد يكفر الإنسان في بقعة لإتيانه فعل، وقد لا يكفر لإتيانه نفس هذا الفعل، يعني بسبب يعني انتشار الدعوة في مكان وخمودها في مكان آخر. إذن هذا أو هذه مسألة حقيقة هامة جدا لابد أن نفرق بينها. إذن التكليف يكون بالشرع، وأن من لم تبلغه حجة رب العزة تبارك وتعالى بشيء لم يكن مكلفا به، مفهوم يا إخواني؟ إذن إذا تقررت هذه القاعدة وأن الحجة الرسالية لا بد أن تكون على تفصيلها شرط حينها في التكليف أمر هام، وهو بلوغ هذه الحجة، وإلا لا يكون حينها مكلفا في الجملة. لكن تنبه، قد لا تأتي هذه على بعض الإيه؟ بعض الأشياء، يعني قد لا يحسن تطبيق مثل هذه الأشياء أو مثل هذه الأقوال على بعض الأشياء. رجل أقر بدين الإسلام، أسلم، أو رجل من المسلمين، وبعد هذا لا يعلم، هكذا يقول، يسب دين الله سبحانه وتعالى. وأنا كثيرا ما يعني أضرب أمثلة بسب الدين هذا لما وقع فيه من الاضطفاف. سب دين الله هو من المسلمين. طيب، هل بلغته الحجة الرسالية على كفر من سب دين الله؟ هنا لا يشترط. لماذا لا يشترط؟ لأن الحجة وصلته. كيف وصلته؟ هو لا يعلم أن سب الدين كفر. لا يشترط في تكفير الإنسان أن يعلم هو بنفسه أن ما فعله كفر إن كان أقر بدين الإسلام. وقد يرى البعض أن في هذا تناقض. لا تناقض. إذا أقر الإنسان بدين الإسلام، إذا أقر بدين من الأديان، لا نقول دين الإسلام وحده، فمن المعلوم بداهة وشرطا ألا يهين الإنسان هذا الدين، وبخاصة بالسب. فمعنى إنك مقر بالإسلام معنى إنك تعلم يقينا لا شك فيه في أن الإنسان لا يسب هذا الدين، لا يسب نبي هذا الدين، لا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب دينه. هذا معلوم بداهة بالإقرار، بخلاف بعض الأشياء الأخرى. يبقى هنا وصلته الحجة أم لا؟ هنا عنده الحجة الرسالية أصلا، نحن ننازع في هذا، بلغته الحجة بأصل إقراري. تنبه. لكن قد يكون الآتي، رجل وقع في بعض الأشياء في بعض الشركيات الأخرى وقد يعذر. إزاي؟ رجل أسلم ثم ما زال ساحرا، لا يعلم أن السحر حرام في الإسلام، يظن أن السحر شيء عادي، نفعل السحر سحر الخير، هكذا يقول. أقرب الرجل من امرأته والمرأة من رجلها، أصنع سحرا لرد النصارى ورد، فعل سحريات يستخدمها في الخير كما يدعي، وما هي بخير، وإنما هي كفر. مفهوم يا إخوان؟ إنما هي كفر بالله سبحانه وتعالى. تصورنا هذا المثال، وكان رجل قد أسلم مع وجود السحر فيه، لأن السحر المكفر لا بد أن يأتي الإنسان كفرا بواحا معروف. لكن لو صح كمثال. أيضا من التنبيهات الهامة في هذا الباب، ما هي الضوابط التي نضعها في بلوغ الحج؟ يعني ما هو المعتبر في بلوغ الحجة؟ هل المعتبر في بلوغ الحجة إمكان العلم أم عدم إمكان الجهل؟ هم لا طبعا، لا يمكن أن نقول إمكان العلم هو عدم إمكان، لا، بينهما الفياف لو ركزت معايا قليل. خلاصته في هذه المسألة قولان في ضبط بلوغ الحج، منهم من قال إمكان العلم، ومن قال بإمكان العلم، المجموعة اللي قالت بإمكان العلم اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من خصه بالقطعيات، يعني إمكان العلم، يعني إمكان العلم ما يمكن أن يعلمه الإنسان قطعيات دون الظنيات، هكذا ضبط. منهم من خصه بما علم من الدين بالضرورة، الحجة قائمة تبلغ الحجة في الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، وهم من خصه بالأصول دون الفروع، هكذا على التقسيم البدعية بتاعت المعتزلة والجهمية. منهم من جعله في الاعتقادات، قال لك الاعتقادات لا، هذه أشياء يعني من ضوابط يعني بلوغ الحج، أما العمليات فلا. منهم من قال لا، الأشياء المجمع عليها، يعني وضع هذا إمكان العلم في الإيه؟ في الأشياء التي وقع الإجماع عليها. هذا قول أول بتفصيل طويل فيه. مفهوم يا إخوان؟ إذا تدبرنا قول هؤلاء الذين يجعلون حدا للحجة، تنبه، لأنهم في حقيقة الأمر حد الحجة، وقالوا لا أو لا يعذرون أحدا بجهله، لأن اللي قال لك الإجماعات ما يعذرش حد بجهل الإجماعات أو بجهل الاعتقادات أو بجهل الأشياء القطعية قطعية السنة، لا يعذرون بالجهل في هذه الأشياء. يبقى هذا عدم إيه؟ أو كما ذكرناها الآن وقلنا عدم إمكان العلم. نعم إمكان العلم، يبقى لا يعذرون في الأشياء الممكنة العلم كما ضربت لك الأمثلة بها الآن، لا يعذرون أحدا بجهله. إذا نظرنا في هذا وجدنا أصله من النظر إلى الحجة، يعني ظهور هذه الحجة دون اعتبار الحال حال معين، هو نظر إلى الإيه؟ إلى الحجة الآن دون اعتبار حال هذا المعين، مع أن ظهور الحجة وقطعية الحجة هذا أمر نسبي، تنبهوا معي هذا أمر نسبي يختلف فيه الناس، قد يكون قطعيا ظاهرا عندي وفي بعض الأزمان والأمكنة قد يكون خفيا غير معلوم عند بعض الناس، في بعض الأزمنة والأمكنة والأحوال قد يكون مشهور وفي بعضها لا درس العلم. ولذا فإنه لا يمكن أبدا لا يمكن الاعتبار بمجرد النظر إلى الحجة ذاتها وظهورها دون التبين من حال هذا المعين أصلا. هذا هو القول الصحيح والله أعلم، وهذا ما نعبر عنه بعدم إمكان الجهل، عدم إمكان الجهل. إذن اعتبار بلوغ الحجة يكون بعدم إمكان الجهل، لأننا إذا قلنا إنه لا تكليف إلا بعد العلم بالحجة الشرعية الرسالية، فإن الأصل في المكلف عدم العلم، هذا أصل من الأصول، أما الأصل في المكلف الجهل عدم العلم، حتى يثبت أن الحجة قد بلغته يقينا لا احتمالا، ولا يكون ذلك إلا بالعلم بحال المعين على الخصوص، أن نتبين أمر هذا المعين على الخصوص ونعلم حاله وهل بلغته الحجة أم لم تبلغه، هذا بالنظر إلى المعين دائما وأبدا لا لأصل المسألة. تنبهوا يا إخواني إلى هذا، لأن هذا أمر هام جدا وهو يعني نزاع بين العلماء. وعلى هذا الأصل صار عمل الصحابة، ونضرب لكم الأمثلة والبراهين على هذا، عمر رضي الله عنه يعذر من زنت بدرهمين، زنت ولم يقم عليها الحد، نعم وكانت تستهل به ولا تكتمه، يعني تعرض نفسها، هي يعني عندها مكان ومن أراد أن يزني بها فليزهر ولا تكتمه. لماذا؟ لجهلها وعدم علمها بالتحريم. سأل عمر عثمان عن حكمها، قال عثمان ماذا أراها تستهل، ده إنسانة يعني بتظهر هذا الفحش، وليس الحد إلا على من علم، يعني هي تظهر، كيف تظهر؟ إذن تظهر لكونها جاهلة والحد على من علم. قال عمر صدقت، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على ما علم. إذن عذراها بجهلها لماذا؟ لأنها لا تعلم أن الزنا حرام، انظر لا تعلم أن الزنا وهو شيء معلوم من الدين بالضرورة، مفهوم مفروض كان إيه؟ كان يقيم عليها الحد. ابن حزم يقول ماذا؟ وقد جاءت في هذا عن السلف آثار كثيرة، قنا روينا عن سعيد بن المسيب أن عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمر يخبره أن رجلا اعترف عنده بالزنا، فكتب إليه عمر أن سأله هل كان يعلم أنه حرام، فإن قال نعم فأقم عليه الحد، وإن قال لا أعلمه أنه من الحرام فإن عاد فاحدد. انظر فإن عاد فحد، لأنه جاهل. إذن هذه يعني كان هذا العامل في مكان يجهل مثل هذا الرجل هذا الحكم. الهيثم بن بدر ينقل أن امرأة أتت إلى علي بن أبي طالب فقالت الآتي: إن زوجي زنى بجاريتي، عندي جارية عبدتي أنا، فوقع عليها. كيف يقع عليها الرجل ولا يملكها، إنما هي ملك لامرأته لا يحل له أن يطأها. فقال الرجل صدقت، يا يعني هو يقر بكونه زنى. ثم قال هي وما لها لي، يعني هي المرأة هذه لي وما لها والجارية من مالها، قال هي لي. فقال له علي اذهب ولا تعد، كأنه ضرأ عنه الحد بالجهالة، كأنه ضرأ الحد عنه بالجهالة. كل هذا في المحلة لابن حزم، وأثر عمر هذا في كتاب التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر. مفهوم يا أخواني؟ إذن إذا عذر الصحابة بالجهل فيما يتعلق بالحدود، فالعذر بالجهل في التأثيم أولى، ده بقى فضلا عن التكفير أصلا، أن يكفر هذا الرجل هذا فضلا إيه؟ فضلا عن تكفيره أصلا. لكن تنبه، لا يعني هذا أن كل من اعتذر بالجهل عذرناه فلم نقم عليه الحد، بل العبرة بماذا؟ بحال هذا المعين والمعرفة بأمره، وإمكان أن يكون جاهلا فعلا بهذا الحكم، بل يمكن أن يقال إن العبرة فيما يتعلق بالحدود خاصة. ده مبحث، هذا مبحث، إذا كان يتعلق بالحدود خاصة فنقول هو تحقق إمكان العلم حتى لا تعطل الحدود بدعوى الجهل، تنبهوا، ولأنه لا تلازم بين إقامة الحد والتأثيم، قد يتوب من وجب عليه الحد توبة صحيحة، لكن ذلك لا يضرع عنه الحد، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغامدية ونحو ذلك. مفهوم يا إخواني؟ وعلى هذا فعدم إمكانية الجهل بهذا الحكم هو الضابط العام لبلوغ الحجة، هذا هو الضابط العام لبلوغ الحجة. ولا نستطيع أن نقول إن الإقرار بدين الإسلام هو بذاته قيام أو هو بذاته نعم قيام الحجة، وإن لم تصله أفراد المسائل، لا، بل لا تكليف قبل الشرع، وهذا لم يبلغه النص أصلا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين، قبله لا، حتى لا يشكل عليك. فنحن نقول من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر، هذا أصل، نضع الأصل، نعم كفر كالصلاة وغيرها، هذا صحيح. ولكن من لم تبلغه فرضية الصلاة هل يكفر هذا؟ هل يكفر هذا بهذا الاعتقاد؟ هذا ننظر إلى الأزمنة وإلى الأمكنة وإلى الأعيان. فمن نشأ ببادية هل نقول كفر؟ حديث العهد بالإسلام هل نقول كفر؟ من نشأ بزمان درست فيه آثار النبوة هل نقول كفر؟ الجواب لا قطعا، مع أنه أنكر ولم أو لم يثبت إن شئت تقول معلوم من الدين بالضرورة، ولكن هذه الحالات هي حالات، والأصل من أنكر كفر، لأننا نتكلم مع أهل الإسلام لا غير أهل الإسلام. أنا أسأل الله أن يعني يثبت إخواني ويكونوا تبينوا وتثبتوا من هذا الكلام والمباحث، وأن لا يكذبوا علي. بالله عليكم لابد أن تضبط هذا الباب، اضبط هذا الباب، ثم انسب بعد ذلك الكلام، انسب الكلام كما هو. فعليك بتفريغ هذه المحاضرة، وعليك بتفهم هذه المحاضرة، وعليك بالتفريق بين المسائل والمباحث المذكورة في هذا الكلام، لأن بعض المباحث قد يدخل بعضها في بعض. ولهذا ما عليك إلا يعني استماع الشريط مرة ثانية، ثم فرغ هذا الشريط، ثم لخص ويعني واكتب الفوائد، ثم ابحث واقرأ في الكتب التي تكلمت على هذا القضايا. احنا ذكرنا بعض الكتب في بداية الشرح، ارجعوا إليها واقرأوا ما فيها، سواء الكتب التي تخالف بعض ما أصلناه أو توافق ما أصلناه. نحن لا نحجر العلم عن أحد ولا البحث عن أحد، ولا ندعي أن ما توصلنا إليه هو الحق وما سواه فباطل ضال، لا، هذا ديدن الخوارج. الخوارج لا يقبلون غيرهم ويكفرون من خالفهم، ونحن نعوذ بالله أن نكون منهم. مفهوم يا إخواني؟ فالأمر هذا ما يعني ذكرت لكم ما هديت إليه، فإن كان خيرا فالحمد لله رب العالمين، ففضل من الله ومنا، وإن كان خطأ أو كان شر أو كان تخريف أو قل ما شئت فيه، فيعني مني ومن الشيطان، ويلصق في ظهري، ولا شأن لأي عالم من العلماء ذكرنا اسمه في الحلقة أو أي صحابي نسبنا إليه أو أي نص من كتاب أو سنة فهمنا منه غير المراد. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون بين الأجر والأجرين وألا نصاب بإثم من هذا الكلام الذي نحرره ونقوله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى ونكمل في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.